الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحرير محل النزاع بالنسبة للداخل في لفظ النهي الوارد في العنوان، واتضح لدينا أنه لا فرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي في دخولهما معا في محل النزاع ملاكا، وإن لم يدخل النهي التنزيهي في عنوان البحث لفظا، إلا أن يقال إن شمول الملاك للنهي التنزيهي يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من لفظ الأمر، من لفظ النهي الوارد في العنوان. البحث الثاني في هذا الأمر في تعميم النزاع على النفس والغير. ذهب الميرزا القمي رحمة الله عليه إلى القول باختصاص النزاع بالنفس وعدم شموله للغير، واستدل لذلك بأن الغير من الأوامر والنواهي من خصائصه أنه لا يترتب عليه العقاب، فإذا لا يترتب عليه العقاب فلا يكون النهي الغيري كاشفا عن حزازة في العبادة لكي يترتب على ذلك عدم صحة التقرب بها. وعلى هذا الأساس يختص النزاع بالنهي النفسي. المصنف رحمة الله عليه يخالف الميرزا القمي في مختاره، ويذهب إلى تعميم النزاع على الغير، ويذكر لذلك دليلا ويردفه بشاهد. أما الدليل فيتم بعد استذكار عليكم السلام مقدمة حاصلها أنه تقدم في ضمن تقسيمات الواجب في مبحث مقدمة الواجب أن الغير ينقسم إلى قسمين وأن الواجب ينقسم إلى قسمين أصلي وتبعي. وهناك وقع النزاع في المناط في الأصلية والتبعية، فجمع ممن تقدم على صاحب الكفاية جعلوا المناط في الأصلية والتبعية مقام الإثبات والدلالة، فما يستفاد من اللفظ بالمباشرة فهو أصلي وإلا فتبعي، بينما اختار الماتن رحمة الله عليه أن المناط في هذا التقسيم يرحمكم الله هو مقام الثبوت والمعنى، ويرجع أو وترجع الأصالة والتبعية إلى عالم الإرادة، فما كان له إرادة مستقلة فهو من الواجبات الأصلية، وما لم يكن كذلك فهو من الواجبات التبعية. وبينا سابقا الثمرة التي تظهر على هذا النزاع. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى ما نحن فيه، فإن الغيري الذي وقع الكلام في دخوله في محل النزاع فيما نحن فيه إما أن يكون أصليا وإما أن يكون تبعيا. فإن كان أصليا فهو داخل في محل النزاع من دون توقف الدخول على توسيط ملاك البحث كما فعلنا مع النهي التنزيهي، وذلك لأن النهي الوارد في عنوان النزاع يشمل بل
القدر المتيقن منه هو النهي الأصلي. فإذا كان هذا هو القدر المتيقن فيشمل النهي الغيري إن كان أصليا، وأما إن كان النهي من النهي التبعي الذي لم تتعلق به إرادة مستقلة بل بتبع إرادة ذيه، هذا النوع من الغيرية سوف لن يدخل في محل النزاع عنوانا، ولكنه يدخل فيه ملاكا، لأن النهي التبعي ليس من مقولة اللفظ ليدخل تحت عموم النهي، ولكنه يدخل فيه ملاكا باعتبار أن ملاك القول باقتضاء النهي لفساد العبادة ليس هو استحقاق العقاب لكي يدور الدخول والخروج مدار الاستحقاق وعدمه، بل الملاك والمناط هو المبغوضية، لأن مبغوضية فعل تتنافى مع التقرب به، والنهي وإن كان تبعيا لكنه يكشف عن مبغوضية ذيه ولا يتقرب بفعل يكون ما وقع هذا النهي مقدم له مبغوضا، وما وقع هذا الفعل المنهي عنه مبغوضا. وبهذا يتضح الخلل في كلام الميرزا القم. هذا تمام الكلام في دليل المصنف. وأما الشاهد فتقريبه أن العلماء ذكروا في مبحث الضد أن من ثمراته أي من ثمرات كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هو فساد الضد إذا كان عبادة. تقريب شهادة هذا الشاهد أنه إذا قلنا يرحمكم الله إذا قلنا إن الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن ضد الإزالة وهو الصلاة، فثمرة هذا الاقتضاء أن تقع الصلاة باطلة، لأن القول بالاقتضاء ينقح لنا صغرى لكبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فعلى القول بالاقتضاء يعني اقتضاء الأمر للشيء للنهي عن ضده تقع الصلاة منهيا عنها، فيطبق عليها كبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد. والوجه في شهادة هذا الشاهد هو أن النهي عن الصلاة المستفاد من الأمر بالضد ليس نهيا نفسيا ذاتيا، بل هو نهي إما ناشئ عن الاعتقاد بمسلك المقدمية، وإما ناشئ عن الاعتقاد بمسلك ماذا؟ الملازم، لما تقدم في بحث الضد يوجد مسلكان للقول بالاقتضاء، إما مسلك المقدمية وإما مسلك التلازم. وعلى كل حال لا يكون النهي ذاتيا نفسيا، فلو حصرنا النزاع بالنهي الذاتي النفسي لما تنقح لنا موضوع لكبرى اقتضاء النهي عن العبادة للفساد. صار واضح المطلب؟ لأنه إذا قلنا النهي عن العبادة يقتضي الفساد، المقصود من النهي خصوص النهي النفسي، خب بحث الضد لا ينقح لنا النهي النفسي، بل النهي المستفاد من الضد إما ناشئ عن طريق المقدمية أو ناشئ عن طريق الملازم، وهو ليس نهيا ذاتيا نفسيا. فاتفاقهم على جعل هذا ثمرة يكشف على أن المقصود من النهي فيما نحن فيه ماذا؟ الأعمى. والوجه في تنزله عن هذا الوجه بجعله شاهدا لا دليلا هو أن هذه الثمرة قد وقع فيها الخلاف من جهته، ومن جهة أخرى فإنها لا تتجاوز الدعوة، فإن من يقول بهذه الثمرة لابد أن يلتزم بأن المراد من النهي النهي الشامل للنهي الغيري، ولا يكون هذا دليلا على أن واقع البحث والقضية النفس أمرية للبحث لابد أن تشمل النهي الغير. فلأجل ذلك تنزل عن الدليلية
إلى الشاهدية. خب نقرأ هذا المقدار. يقول
نعم شنو شاهد زور سبيسمعك سبيسمعك الحريري كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغير إذا كان أصليا من دون حاجة إلى توصيف الملاك، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث، لأن كلمة النهي ظاهرة في الأصل وفي اللفظ، لما عرفت أنه في دلالة النهي، لما عرفت أن النزاع في أي شيء في دلالة النهي، والتبعي من الغيري من مقولة المعنى على مبنى المصنف كما تقدم في بحث الواجب الأصلي والتبعي، إلا أنه داخل فيما هو ملاك محل النزاع هي المبغوضية كما ذكرنا، فإن دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه، هذه الجملة للإحتراز عن قول سوف يأتي في المعاملات، وهي أن النهي في المعاملات ليس للمولوية لينقسم إلى نفسي وغيري، بل هو للإرشاد إلى الفساد، فحينئذ لا يأتي هذا البحث، لذا استثناه. إنما يكون فإن دلالة النهي على الفساد لماذا؟ إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل، هذا رد على الميرزا القمي، من غير دخل لاستحقاق العقوبة على، طبعا بمقتضى ما تقدم يوم أمس، إنما يكون لدلالته على الحرمة المستتبعة للمبغوضية. ولا يوم أمس دخلنا النهي التنزيهي، والنهي التنزيهي لا يدل على الحرمة، فإنما ذكر الحرمة لأجل ماذا؟ لأجل التوصل من خلالها إلى المبغوضية. من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي قدس سره. ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع، بدكم تقرؤوها جعل لترجع إلى الميرزا القمي الذي وافق على هذه الثمرة في القوانين، أيضا لا بأس بذلك، لكن حينئذ يصلح نقضا على الميرزا القمي لا شاهدا على المدعى، ولذا الأفضل أن نقرأها جعل. واضح هذا الكلام؟ ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع، ومن ناحية لغوية لا يوجد فيها مشكلة، حتى نقول ينبغي أن يقول جعلت على طريقة وجاءهم موعظة وجاءتهم موعظة كلاهما ورد في القرآن الكريم. ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة. بينا وجه هذه الشهادة فتدبر جيدا. الأمر الرابع في هذه المقدمة، ويحسن أن نعنونه بالعنوان التالي: في المراد من العبادة. وهذا يعني أن هذا الأمر الرابع كالأمر الثالث يرتبط بأي شيء؟ بتحرير محل النزاع وتنقيح المراد من المفردات المأخوذة في عنوان البحث. النهي عن العبادة يقتضي الفساد، خب ما المراد من العبادة؟ اتضح لنا المراد من النهي وأنه عام يشمل جميع أقسام النهي، أما العبادة ما المراد من ذلك؟ ذكر في مقام تفسير العبادة وجوها أو وجوه متعددة. الوجه الأول: ما أمر به الشارع بالفعل لغاية التعبد به إليها. وهذا التعريف أو اترك هذا التعريف الأخير نناقش. التعريف الثاني: أن العبادة ما يتوقف صحتها على النية. التعريف الثالث: أن العبادة ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها، مأخوذ من قولهم نتعبد به أي نسلم وإن لم نعلم مصلحته.
فهل يمكن أن يراد من العبادة في محل النزاع؟ أحد هذه المعاني الثلاثة أم لا؟ يرى المصنف أنه لا يمكن حمل العبادة على واحد من هذه المعاني الثلاثة، وذلك لسببين: أحدهما أن تفسير العبادة بواحد من هذه التعاريف الثلاثة لا يخلو عن إشكال بالنقض طردا وعكسا ودورا. أما من ناحية الدور فكالتعريف الأول: العبادة ما أمر به المولى لغرض التعبد به. فقد أخذ في تعريف العبادة التعبد، ومعرفة التعبد موقوف على معرفة العبادة، فيدور. أما الإشكال الطردي، أي عدم الجامعية، فباعتبار أن قوله ما يتوقف صحته على النية، ينقض بماذا؟ كتطهير الثوب؟ لا، هذا يتوقف كماله والثواب عليه على النية، لا صحته. ما في أحد يقول في تطهير الثوب. كبعض مباحث الوقف والعتق على رأي جماعة، وأما الإشكال العكسي، أي عدم الجامعية، فباعتبار أن بعض العبادات قد حصرت، أن بعض الروايات قد حصرت الغاية من بعض العبادات، فحينئذ يخرج عن التعريف الثالث. هذا هو الإشكال الأول، أن هذه التعاريف في حد ذاتها يوجد فيها مشكل.
الاعتراض الثاني للماتن رحمة الله عليه أن هذه التعاريف لا يكاد على أساسها يتعلق النهي بالعبادة، مثلا التعريف الأول وهو أن العبادة ما أمر به لأجل التعبد به، فإن الأمر الفعلي بشيء يمنع عن توجه النهي إليه، لا يتعلق بهكذا عبادة نهي، لأنه من مصاديق اجتماع الضدين. وعلى هذا الأساس يختار الماتن تعريفا آخر للعبادة، لكن بعد الالتفات إلى أن إشكاله الأول إشكال جدلي، أي على مبنى من؟ الخصم، لأن مبنى المصنف في التعاريف كما ذكرنا مرارا وسوف يأتي مرارا أخرى أن التعاريف من قبيل شرح الاسم وليس التعاريف حقيقية، والنقض طردا وعكسا ودورا إنما يلحق أي تعاريف التعاريف الحقيقية. فلذا الإشكال قلنا هذا الإشكال إشكال جدلي، وتقدم في بحث بساطة المشتق ما ينفع في هذا المجال، والسبب في ذلك أنه لا يطلع على حقيقة الشيء إلا علام الغيوب، فما نتوهمه جنسا أو فصلا هو في الواقع من الخواص واللوازم اللصيقة بالشيء. أما المعنى الذي يختاره الماتن لتعريف العبادة ابتداء، يقسم العبادة بالحمل الشائع إلى قسمين: القسم الأول ما يكون عبادة في حد ذاته وإن لم يتعلق به أمر، كالسجود والخشوع والتقديس والتسبيح وما شاكل ذلك، فإن هذه الأمور بذاتها توجب القرب إلى المولى، كتقبيل اليد والانحناء بالرأس والخضوع والخشوع أمام المولى العرفي، فإن هذه الأمور لا يتوقف التذلل فيها وإبراز العبودية على صدور أمر. نعم تتوقف على عدم النهي، لأن المولى يريد أن يعبد من حيث يريد. النوع الثاني هو الفعل الذي لو تعلق به الأمر لكان أمرا عباديا لا يسقط إلا بنحو من أنحاء القربة، كقصد الأمر وقصد المحبوبية عند صاحب الجواهر وما شاكل ذلك. والفرق بين هذا النوع وما ذكر في التعريف الأول أن الأمر في التعريف الأول كان أمرا فعليا، بينما الأمر هنا كان أمرا لولائيا، لو فرض تعلق الأمر به. والأمر اللولائي يجتمع مع ماذا؟ مع النهي الفعلي. يقول الرابع ما يتعلق به النهي، إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة ها هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا النهي عنه، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه وتقديسه وتقبيل يده في الموال العرفية وما شاكل ذلك. أو هذا القسم الأول، ما لو تعلق الأمر به كان أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي، كسائر أمثاله، نحو صوم العيدين وصوم الوصال والصلاة في أيام العادة. الصلاة لو تعلق بها الأمر لكانت عبادة، الصلاة في أيام العادة وصوم الوصال، لا ما أمر به لأجل التعبد به، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء، كما عرف بكل منها العبادة ضرورة أنها بواحد منها. هذا الإشكال الثاني بحسب الشرح، لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي، لأنه يكون الأمر حينئذ فعليا، مع ما أورد عليها بالانتقاد طردا أو عكسا أو بغيره كالدور، كما يظهر من مراجعة المطولات. وإن كان هذا الإشكال الأخير إشكالا جدليا، وإن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة يا صاحب الرسم، فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا تعريف غيرها، كما هو العادة التي جرت وين؟ وين؟ لا لازم نسجع يعني، لا ما العادة، العادة والعبادة التي جرت يا أيها السادة.